أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤكد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التوثيقات العامة، وقد تقدم شطر من هذه التوثيقات فيما سبق. طب الدرس 13 عقده المصنف للتحدث حول 3 نقاط. أولا ما يتعلق بمشايخ الزعفراني، ثم مشايخ الطاطري، ثم مشايخ الشيخ النجاشي رحمه الله عليه. طب أما المبحث الأول فهو ما يتعلق بمشايخ محمد بن إسماعيل الزعفراني، وادعي بأن جميع مشايخ هذا الشخص سقاط، واستند في ذلك إلى عبارة الشيخ النجاشي رحمة الله عليه حيث قال: محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني أبو عبد الله ثقة عين، روى عن السقاط وروى عن ولقي أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. هذه العبارة التي أتى بها روى عن الثقات وروى عنه، وهي نفس العبارة التي مرت يوم أمس بالنسبة إلى مشايخ جعفر بن بشير. واضح؟ عين العبارة التي مرت يوم أمس، والكلام فيها هو نفس الكلام في تلك العبارة، لا زيادة ولا نقصان. حيث لاحظنا على العبارة يوم أمس أن العبارة ليس فيها حاصر، ليس فيها ما يفيد الحاصر. لم يقل لا يروي إلا عن الثقات، أو لم يروي إلا عن الثقات. لو عبر، لو كان في العبارة حاصر لتم الكلام، لكن ليس في العبارة حاصر. خب، فإذن الكلام فيه هو الكلام فيما سبق، ولا حاجة للإعادة والزيادة. ونفس الكلام أيضا الذي مر بالنسبة للتلاميذ، حيث التعبير روى عن الثقات ورووا عنه. يوم أمس قلنا لا يعقل أن الشخص يعقل أن الشخص لا يروي إلا عن الثقات، أما أن الشخص لا يروي عنه إلا الثقات فهذا أمر خارج عادة عن إرادة نفس الإنسان واختياره. وعليه فالمراد أن غالب من روى عنهم ورووا عنه هم من الثقات، هذا الذي يمكن أن يفهم من العبارة. وهذا بالنسبة إلى المبحث الأول وهو ما يتعلق بمشايخ الزعفران. المبحث الثاني وهو ما يتعلق بمشايخ علي بن حسن الطاطري. هذا علي بن حسن الطاطري يقول كان من الثقات، جيد، وذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في فهرسته. تعلمون الشيخ الطوسي له كتاب الرجال وله كتاب الفهرس. الفهرس معقود لأسماء الكتب. الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس عقد عنوان لهذا الشخص، قال علي بن حسن الطاطري كان واقفيا شديد العناد، هكذا يقول الشيخ الطوسي، كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، يعني لم يكن واقفيا هكذا فقط، بل كان شديد العناد، متعصب شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. إذن كان يصر على الوقف على الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، وعدم القول بإمامة الإمام الرضا ومن بعده من الأئمة، وكان متعصبا جدا في هذا المبنى، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه، مو فقط جمع روايات عادية، بل ألف كتبا في نصرة ما ذهب إليه من القول بالوقف، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، فلأجل ذلك ذكرناها. مورد الشاهد هنا: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. إذن هو لم يروي إلا عن الثقات، هذا صريح كلام الشيخ الطوسي، أن الكتب التي في الفقه رواها عمن؟ رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، أليس كذلك؟ إذن جميع من روى عنه هذا الشخص هو ثقة. تفهمون من أين أتى الاستدلال؟ أتى الاستدلال من هذه الفقرة، أنه كتبه التي في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، فقيل بأن جميع مشايخه ثقات لا يروي إلا عن الثقات، استدلالا بكلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ويلاحظ على ما استدل به، ما هي الملاحظات التي يمكن أن نريدها على هذا الاستدلال؟ الملاحظات، أهم ملاحظة على هذا الاستدلال، أن كلام الشيخ الطوسي خاص بكتب الفقه. إذا رجعنا نحن عبارة الشيخ الطوسي له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، أليس كذلك؟ الموثوق بهم وبروايتهم. إذن التوثيق مو إلى جميع مشايخه، التوثيق ليس إلى جميع المشايخ، بل إلى خصوص المشايخ الذين روى عنهم في كتبه الفقهية. وعليه نستنتج نتيجتين: لو روى لنا رواية في غير أبواب الفقه وجدنا له كتاب في التوحيد والعدل، ووجدناه يروي عن زيد من الناس مثلا، هل تثبت وثاقة زيد؟ لا تثبت، لأن الكلام عن خصوص كتبه الفقهية. وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، إذن الكلام خاص بالكتب الفقهية، هذه أولا. ثانيا في نفس النقطة، الكلام مو عن جميع المشايخ كيفما كان، لو وجدنا له رواية في الفقه لكن ربما هذه الرواية غير موجودة في كتبه، ربما جلس في مسجد وقال حدثني فلان فنقلها عنه ابن أبي عمير مثلا يعني. هنا نقول افترض هذا الطاطوري ينقل عن عمر بن حنظلة، هل يثبت أن عمر بن حنظلة ثقة؟ لا، التوثيق خاص بالروايات التي أوردها هو في كتبه الفقهية. شوفوا عبارة الشيخ الطوسي: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، ما قال له كتب وروايات في الفقه. إذن التوثيق لو أردنا أن نتمسك به خاص بالكتب التي ألفها هذا الشخص في الفقه. معرفة التفسير عندنا عنوانين: تارة كتب غير فقهية هذه لا يشملها كلام الشيخ الطوسي، وتارة روايات غير موجودة في كتب الفقه أيضا لا يشملها كلام الشيخ الطوسي، بل كلام الشيخ الطوسي مختص. هل نقوم على السبورة؟ كلام الشيخ الطوسي يختص في شيء، الكتب الفقهية واضح، وأما الروايات الفقهية، وأما الروايات فلا يشملها إلا إذا كانت موجودة في نفس كتبه، إذا لم تكن الروايات موجودة في كتبه لا يشملها التوثيق. التوثيق خاص بما ثبت أنه من كتب علي بن الحسن الطاطوري، له كتب بالفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن التوثيق على فرض تماميته مختص بالكتب الفقهية دون الرواية، دون كتب غير الفقه، ومختص بالروايات التي وردت في خصوص كتبه. أما لو وردت رواية عن الطاطري لكن في كتاب علي بن حسن بن فضال، لا يثبت أنها كانت موجودة في كتب الطاطري. ما هل مستوعبين النقطة هذه؟ يأتي سؤال هنا. إذن الشيخ سبحان يقول عبارة الشيخ الطوسي، عبارة الشيخ الطوسي يقول الشيخ السبحاني ماذا؟ خاصة بالكتب الفقهية. كيف نعرف الكتب الفقهية؟ من أين نعرف الكتب الفقهية؟ والحال أنه لا يوجد في أيدينا أي كتاب من كتب هذا الشخص. الآن نحن بحثنا في المكتبات الخطية لم نجد ولا كتاب من كتبه، ماذا نفعل؟ نرجع إلى التهذيبين. يعني شنو التهذيبين؟ يعني التهذيب والاستبصار، يطلق عليهما التهذيبين تغليبان، جيد، باعتبار أن التهذيب أكبر من الاستبصار، فيطلق عليهما التهذيبين. وهما من تأليف الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. طب نرجع إلى التهذيبين. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه الرواية. فإذا رأينا الشيخ الطوسي ينقل رواية عن علي بن الحسن الطاطري يثبت أنه ينقل الرواية من كتبه، وبالتالي بما أن التهذيب والاستبصار خاص أيضا بالأحكام الفقهية، إذن هو ينقلها من كتبه الفقهية. ما لبستين إلى النكتة؟ لأن التهذيب والاستبصار ليس فيها مباحث التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ونحو ذلك، بل فيها خصوص مباحث الفقه كما هو واضح. فمتى ما رجعنا إلى التهذيب والاستبصار ورأينا أن الشيخ الطوسي يبدأ السند عن علي بن الحسن الطاطري، نكتشف ماذا؟ نكتشف أن هذه الرواية منقولة من كتاب علي بن الحسن الطاطري، وبالتالي بناء على ما ذهب إليه الشيخ السبحاني نكتشف أن هذا الشخص الذي ينقل عنه الطاطري موثق، لأن الشيخ الطوسي عبر نقلها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. هذه النتيجة التي يتوصل إليها الشيخ السبحاني. واضح؟
هذا يوثق كل ما وردت
من بعض. نعم، لا مو كلهم، عن الرجال هنا يقولون التوثيق قدر متيقن منه الرجال المباشرين. شوف، رواه على الرجال الموثوق بهم، عن الرجال عن رواها مباشرة عن الرجال. التوثيق لا يشمل بقية السند، يشمل المشايخ المباشرين. التفت إلى المقصود، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، المقصود بالرجال هنا رجال المباشرين، هذا القدر المتيقن، المقدار الزائد مشكوك. خب مو مشكلة الآن، هل هذا الكلام يتم أم لا؟ الشيخ السبحاني نفسه يتوقف قليلا في هذا الكلام، يقول قد يحمل كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على الغالب، على أنه غالبا روى عن الرجال الثقات، مو على نحو الموجبة الكلية، بل على نحو الموجبة الجزئية. أكون الفرق بين الموجبة الكلية والجزئية بعد، يعني بعض الأحيان يروي عن الثقات، لكن هذا البعض أكثر الأحيان، يعني مو على نحو الموجبة الكلية جميع الأحيان يروي عن الثقات. شوف ماذا يقول الشيخ السبحاني، على أنه من المحتمل أن يكون كلام الشيخ محمولا على الغالب، حيث لاحظ كتابه واطمأن بوثاقة كثير من رواة كتابه فقال في حقه ما قال والله العالم. هذا الكلام من الشيخ السبحاني. ثم يقول نعم هذه التوثيقات في حق هؤلاء الرجال قرائن ظنية، يقول لو لم نقول بأن هذا توثيق إلا أن عبارة الشيخ في النهاية توجب الظن القوي بوثاقة هذا الشخص، بوثاقة من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري، فإذا انضمت إليها قرائن أخرى قد توجب اليقين حينئذ. جيد، أنا أقول كلام الشيخ السبحاني وغيره يتم هذا الاستدلال، ارجعوا إلى عبارة الشيخ الطوسي، يتم الاستدلال بعبارة الشيخ الطوسي لو حذفنا الفقرة الأخيرة منها، فلأجل ذلك ذكرناها. الشيخ الطوسي قدم مقدمة، ماذا قال؟ بيّن بأن الطاطري شخص منحرف عقائديا، ومو فقط عند انحراف عقائدي وفقط، بل متعصب في انحرافه، كان واقفيا متعصبا، ألف الكثير من الكتب في الوقت. أول شيء الشيخ محمد رضا هنا يشكل على الشيخ الطوسي، وإذا كان واقفي ومتعصب في وقفه شديد العناد، لماذا تذكره في كتاب فهرس علماء الشيعة ومصنفاتهم؟ هذا إشكال يشكله الناس على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لكي يدفع هذا الإشكال، الذي يعرف بأن شيخ محمد رضا حفظه الله ورعاه بعد 12 قرن أو 11 قرن سيأتي ويشكل هذا الإشكال، بأنه وين الشيخ الطوسي كان لا 10 قرون 1000 سنة تقريبا، بعد 1000 سنة سيأتي شيخ محمد رضا ويشكل هذا الإشكال على الشيخ الطوسي. تشكل هذا الإشكال لو ما تشكله؟ خب، فالشيخ الطوسي يتبق الأحداث، يعطينا جواب، يقول أنا إنما ذكرت هذه الروايات أو إنما ذكرت كتابه لأجل إنما ذكرت كتبه الفقهية هنا في ضمن كتب الشيعة لأجل أنه روى هذه الروايات عن أشخاص من الشيعة يعني لم يكونوا منحرفين، فلأجل ذلك ذكرناها. هذه طبعا لا أريد أن أقول هي تامة، لكن لا أقل تزلزل، أقول الذي يلتفت إلى هذا المعنى يلتفت أن الشيخ الطوسي كان بطريق التبرير يقول روى الكثير من الروايات عن الشيعة عن الموثوقين، فلذلك نحن ذكرنا أسماء كتبه في ضمن أسماء الشيعة، أسماء كتب الشيعة. بعبارة أخرى الشيخ الطوسي يريد فقط أن يبرر لماذا أنا ذكرت رغم أنه منحرف، لماذا ذكرته؟ لأجل أن الكتب التي رواها أو كتبها رواها عن الرجال الموثوق بهم، وليس بصدد التوثيق بل بصدد بيان أن غالب الروايات، هذا الذي يفهمه العرف من كلام الشيخ الطوسي، وإن كان ظاهر العبارة الأولي يعني أنه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، أنا مسلم أنها فيها شيء من الحاصل.
ما نقول شيعي الفقهاء للعقيدة، نقول فقهاء شيعي
شيخنا شيخنا في المذاهب الفقهية، عفوا المذاهب العقائدية الفطحية والواقفية غالبا ما عندهم خلاف ويانا في مسائل الفقه الجزئية، غالبا واضح غالبا ليس بيننا وبينهم اختلافات فقهية. هذه ايضا قرينة مؤيدة لما نذكره، هذه قرينة مؤيدة على انه الشيخ تعرض الى خصوص الكتب الفقهية، تعرض الى خصوص كتبه الفقهية، اما كتبه الاخرى فهي تحمل الغث والثمين، ليس باعتبار انه يروي عن الواقفة ايضا في هذا المبنى في هذه الكتب، اما في هذه في كتبه الاخرى فغالب من روى عنهم من غير الواقفة مثلا، فهذا مما يؤيد ان الشيخ الطوسي لم يكن بصدد التوثيق وبصدد بيان ان جميع من روى عنه هذا الشخص فهو ثقة،
ولأجل هذا ذكرنا ما ظاهرا انه ما ذكر كل شيء،
خصوص الكتب الفقهية، خصوص الكتب الفقهية
هذه راجعة للكتب،
نعم.
ما على الروايات،
لا 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 ما في إشارة إلى روايات أصلا. وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم
وبروايتهم، فلأجل ذلك ذكرنا الضمير عود على رواياتهم،
لا لا يعود على الكتب، على الكتب شيخنا، لأجل ذلك ذكرناها، مو ذكرنا الروايات، ذكرنا الكتب، هو في الفهرس ما يذكر الروايات، في كتاب الفهرس لا يذكر الروايات، يذكر الكتب. لا هو ما قال لأجل ذلك ذكرناها في الاستبصار والتهذيب، لا يقول ولأجل ذلك ذكرنا، مو هو في كتاب الفهرس بصدد بيان أسماء كتب مصنف ومصنفات الشيعة. خب نسأل لماذا ذكرت مصنفات هذا الشخص رغم أنه منحرف عن الشيعة؟ لأنه روى هذه الروايات عن الإمامية، عن الشيعة الإمامية الموثوقين. نعم العبارة تدل على أن الكثير من روى عنهم يدخلون في عداد الثقات، لا بأس، وإلا لم يصح مثل هذا التعبير من الشيخ الطوسي. المبحث الثالث يتعلق بمشايخ الشيخ النجاشي، وهو من المباحث المهمة جدا، وأكد لأن كثير من الروايات يبتني تصحيحها على هذا المبنى. الشيخ النجاشي رحمة الله عليه كان معاصرا للشيخ الطوسي. الشيخ النجاشي توفي سنة 450 والشيخ الطوسي 460 هجرية، يعني بعده بعشر سنوات. جيد، هذا النقطة الأولى. الشيخ النجاشي اشترك مع الشيخ الطوسي في الكثير من أساتذته، الكثير من المشايخ هم مشايخ للشيخ الطوسي وللشيخ النجاشي في نفس الوقت، واضح؟ هذه نقطة أخرى. الشيخ النجاشي له كتب كتاب في الرجال، الشيخ الطوسي أيضا له كتاب في الرجال، هناك الكثير من المشتركات. الذي يهمنا هنا أن مشايخ الشيخ النجاشي هل كلهم ثقات؟ قد يدعي البعض، حينما أقول يدعي مو معناها أني أرفض هذه الدعوة، فقط أريد أن أبين المبحث ثم أبين الصحيح بعد ذلك. يدعي البعض كما هو الصحيح بالفعل أن مشايخ الشيخ النجاشي كلهم ثقات، جميع من يروي عنه الشيخ النجاشي ثقة، يعني الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. من أين تأتون بهذا الكلام؟ هل رأيتم الشيخ النجاشي قال أنا لا أروي إلا عن ثقة؟ يقولون لا، لم نره يروي هذا، لكن علمنا من حاله ومن بعض حبائره المتفرقة في كتابه أنه لا يروي إلا عن ثقة. يقولون مجموع كلام الشيخ النجاشي في عدة موارد في كتابه، إذا جمعنا هذه الموارد نستكشف منها أنه لا يروي إلا عن ثقة، مو لا يكثر الرواية إلا عن ثقة، لا يروي حتى مرة واحدة إلا عن ثقة. أصل الرواية عن غير الثقة لا يقبل به الشيخ النجاشي، لا يقبل بالرواية عن غير الثقة. الشيخ السبحاني يأتي بثلاثة موارد وسأضيف إليها أيضا موردا رابعا، وإلا هناك أيضا موارد أخرى. جيد، المورد الأول يقول قال الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عياش الجوهري كان سمع الحديث فأكثر والطلب في آخر عمره، وذكر مصنفاته ثم قال رأيت هذا الشيخ. هذا من اللي يتكلم؟ النجاشي يتكلم. ها يقول رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، أكو علاقة بيننا وبينها، وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا، سمعت منه الكثير من الروايات، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. ليش تجنبه؟ لماذا؟ لأنه رأى شيوخه يضعفون هذا الشخص. نعم، في أول العبارة أيضا جاء والطرب في آخر عمره، يقول فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحه. مورد الشاهد أن الشيخ النجاشي في هذه العبارة توقف في الرواية عن هذا الشخص رغم كثرة أو قوة العلاقة بينه وبين هذا الشخص وصداقته له ولوالده، وأنه سمع منه الكثير من الروايات، مو تقول ما سمع منه روايات، سمع منه روايات، مع ذلك لم يرويها عنه. ليش؟ لأنه كان ضعيفا. فهذا يفهم منه أن الشيخ النجاشي لا يروي عن الضعيف، فلم أروي لأنه فرع، فلم أروي فرع عن روايته على ما تقدم من أنه رأى شيوخه يضعفونه، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا، ولا رواية واحدة، فلم أروي عنه شيئا، مو قال لم أكثر الرواية عنه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، فرع هذا لم أروي عنه الفعل التفريع كما هو واضح. إذن يفهم من حال الشيخ النجاشي بهذه العبارة أنه لا يروي عن هذا الشخص لكونه ضعيفا. عبارة أخرى أيضا، العبارة الثانية التي يريدها الشيخ السبحاني، وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه. شوفوا في زمن الشيخ النجاشي يروي عن الشيخ الكليني مباشرة، يعني هو تتلمذ على الكليني مباشرة، كان بإمكان الشيخ النجاشي أن يروي كتاب الكليني، كتاب الكافي عن هذا الشخص عن الشيخ الكليني، واسطة واحدة تصير بين الشيخ النجاشي وبين هذا الشخص. لذلك قال وكان في هذا الوقت علوان، يعني هذا السند علوان، لأنه قصير الوسائط، السند إذا كانت وسائطه قليلة يقال علوان، واضح؟ لأن وسائطه قليلة، هنا لا توجد إلا واسطة واحدة بين الشيخ النجاشي والشيخ الكليني وهو هذا الشخص إسحاق بن الحسن بن بكران، مر التفتون. وهذه ميزة إلى هذا الشخص، بإمكان الشيخ النجاشي أن يقول له حدثني بكتاب الكافي، وهذه تعتبر مخرة. وكان في هذا الوقت علوان فلم أسمع منه شيئا. ليش؟ لأنه ضعيف في مذهبه، لم يسمع منه شيئا لأنه ضعيف في مذهبه. له كتاب الرد على الغلاة على أي حال بقية العبارة ليس لنا هدف منها. مورد الشاهد فلم أسمع منه شيئا، مو ولم أسمع، لو قال ولم أسمع لقلنا أنه حاول أن يسمع لكنه لم يتسنى له الوقت مثلا فأصابته بعض الانشغالات، لا قال فلم أسمع، فرعها على كونه ضعيفا. خب نذهب إلى العبارة الثالثة أيضا، وقال في ترجمة أبو المفضل محمد بن عبد الله بن كذا البهلول قال كان سافر في طلب الحديث عمره، طوال عمره يتنقل من بلد إلى بلد ليجمع الأحاديث والروايات، أصله كوفي وكان في أول أمره ثبتا، جيد، في أول أمره كان ثبتا، ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه يطعنون فيه، أكثر أصحابنا يطعنون فيه، له كتب يذكر أسماء كتبه، إلى أن قال رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. صريح بعد أن الشيخ النجاشي سمع من هذا الشخص أحاديث كثيرة مع ذلك لا يرويها عنه إلا بواسطة، فيفهم منه أن الشيخ النجاشي لا يروي عن الضعيف إلا بواسطة. فمتى ما رأينا الشيخ النجاشي يروي عن شخص إذن هذا الشخص ثقة، وإلا لا يروي عنه الشيخ النجاشي، أليس كذلك؟ ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. عبارة رابعة أيضا أتي بها أنا، أوردها الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي في كتابه تكلم عن جعفر بن محمد بن مالك وتكلم عنه بكلام، قال كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين، أحمد بن الحسين شخص زميل للنجاشي، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا، كان يضع الحديث وضعا، ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان فاسد المذهب والرواية أيضا، ولا أدري. شوفوا الآن مورد الشاهد هنا، الشيخ النجاشي إلى هنا نقل عدة عبارات في تضعيف هذا الرجل، صحيح؟ ثم الشيخ النجاشي يأتي بعبارة مهمة يقول ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام. لا أدري، مستغرب الشيخ النجاشي كيف أن شيخه النبيل الثقة أبو همام أو أبو علي بن همام روى عن هذا الشخص الضعيف، كيف والحال أنه ضعيف وضاع. طب الشيخ النجاشي لو لم يكن يستشكل في الرواية عن الضعفاء هل هناك معنى لأن يتعجب؟ أسألكم، هل هناك معنى لأن يتعجب؟ لو إذا نقول له خو إذا أنت إذا كنت تتعجب خو أنت تتعجب من نفسك، أنت كيف تروي أيضا عن الضعفاء؟ أليس كذلك؟ لكنه يقول ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وأبو غالب الزراري، اثنينهم روايا عنه، فهو كأنه مستغرب من رواية هذين الثقتين عن هذا الشخص الضعيف، فيفهم من حال الشيخ النجاشي أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإلا لما كان هناك معنى لهذا الاستغراب، ولما كان هناك معنى للعبائر الثلاثة التي تقدمت أيضا، خب إلى غير ذلك من كلماته الصريحة الكثيرة التي تدل على أنه لم يكن يروي إلا عن الثقة. نعم شيخنا.
نعم
أبي المفضل.
أبي المفضل. كيف نعرف هذه الرواية أنها جاءت بواسطة أو غير واسطة؟
نحن لا نريد أن نوثق أبو محمد بن المفضل أو أبو المفضل محمد. نحن نريد ماذا؟ نريد أن نقول أن الشيخ النجاشي متى ما فتحنا كتاب فهرست الشيخ النجاشي أو ما يعبر عنه برجال النجاشي، صحيح فهرست الشيخ النجاشي، فرأينا أن الشيخ النجاشي يقول حدثني فلان، مثلا الحسين بن عبيد الله الغضائري أو ابن أبي جيد، ذيلين ليس لهما توثيق وهما من مشايخ الشيخ الطوسي أيضا أو ابن عبدون، جيد، هؤلاء لم يرد فيهم توسيع. نقول لأنهما لأن هؤلاء الثلاثة من مشايخ النجاشي فهم ثقات. هذا ينفعنا فوين؟ إذا رحنا إلى كتاب التهذيب، الشيخ الطوسي في المشيخة يروي كثيرا عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، ويروي عن ابن عبدون، واضح؟ فببركة كونهم من مشايخ النجاشي تثبت وثاقتهم، وبالتالي يصح سند الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لم يصرح أنهم ثقات، لم يضعفهم، ما قالهم ضعاف يعني كذابين أو ضعفاء أو كذا، ولا واحد من مشايخ النجاشي ضعيف، ولكن علم التضعيف لا يكفي، لابد من إثبات الوثاقة. من أين نثبت الوثاقة؟ من نفس كونهم من مشايخ النجاشي. وهذا المبنى يقبله السيد القوي وجملة من المحققين، يقولون هذا المبنى تام. ها نعرف أنها بالواسطة، كما لو روى الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي قال عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن محمد بن عبد الله، فهنا توجد واسطة بين النجاشي وبين محمد بن عبد الله. اتضح الآن؟ واضح الواسطة بعد. لا، إذا كان البناء على هذا شيخنا يكون الشيخ النجاشي لا يروي عن الكليني أصلا. أدري لا يروي مباشرة، المعروف من حال الأصحاب أنهم يستشكلون في الرواية مباشرة عن الضعيف أو في الإكثار عن الضعيف، أما الإكثار بالواسطة ما يستشكلون فيه. لا التفت معي، لا أريد أن أقول أن الحديث يصير صحيح، لكن هو نفس الشيخ نجاشي يقول أنا أنزه نفسي عن أن يكون هذا الضعيف شيخي. مرة التفت إلى النقطة، أنا أنزه نفسي عن أن يكون هذا الضعيف شيخا لي، أما أن يكون شيخا لشيخي فما يضرني، أنا ما درست عنده. هذا الفارق المهم بين المقامين. الشيخ النجاشي يقول لا أروي إلا بالواسطة عن الضعيف، متى ما رأيتموني أروي عن شخص فهذا الشخص ثقة إذا كان أروي عنه مباشرة. هذا المفهوم من حال الشيخ النجاشي رحمة الله عليه.
مسألة
أن الدراسة مسألة أنهم رأوا
عن
الضعفاء، لا مو تعريضهم، هو له مسلك هم لهم مسلك. نحن لا ندعي جميع الأصحاب، بعض الأصحاب يقول أنا أروي عن الضعيف لكن لا أكثر، البعض حتى يكثر مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة جزمان لكنه يكثر عن الرواية من الرواية عن الضعفاء، وش المشكلة؟ هو له هذا المبنى هذا المسلك، يقول ما يهمني أنا هذا كذاب وكذاب لا أروي عنه. هذا يختلف من فرد إلى فرد، لذلك نحن لا نقول كل ثقة لا يروي إلا عن ثقة، نحن نقول كل ثقة ندرس حاله على حدة، مثل الشيخ النجاشي علمنا من حاله أنه لا يروي إلا عن الثقة. هذا الكلام ما نمشي في نفس الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لا نقول لا يروي إلا عن ثقة لأنه لم يثبت لدينا، رغم أن الشيخ الطوسي لا يقل جلالة عن الشيخ النجاشي، لكن لم يثبت لدينا أن الشيخ الطوسي لا يروي إلا عن ثقة. نعم قد نقول لا يكثر الرواية عن غير الثقة لا بأس، لكن لا يروي إلا عن ثقة لم يثبت لدينا هذا المقدار. خب، وعليه النتيجة التي نتوصل إليها أن جميع نتيجة هذا المبحث الثالث أن جميع مشايخ الشيخ النجاشي ثقات الذين يروي عنه مباشرة، مو بالواسطة، المشايخ المباشرين للشيخ النجاشي بأجمعهم ثقات، وهم حلول 32 راوي على ما جمعهم الشيخ النوري في خاتمته. طبعا هناك كتاب بعنوان مشيخة النجاشي عندي أنا موجود نسخة منه بهذا الحجم تقريبا أو أصغر قليل أو بهذا الحجم، مطبوع لا أدري الآن موجود في السوق أو نفد، لكن كتاب جيد وفيه دراسة جيدة وافية حول مشايخ الشيخ النجاشي. أول شيء استعراض لهذه العبائد بشكل مفصل، ثم استعراض لمشايخ النجاشي وترجمتهم، أكو تفصيل طويل في مشايخ النجاشي في هذا الكتاب، وهو كتاب قيم للإنصاف جيد، فلا بأس إذا أحد يطالع الكتاب ولو بمقدار ساعة أو ساعتين تحصل لديه الكثير من النكات في هذا المجال. إذا أحد عنده سؤال وإلا بعد نختم الدار.
وإيش منهج الشيخ الطوسي؟ انك تستدل بكلام الشيخ النجاشي بعبارات سابقه في الكتاب وبعدين يجي ترجمه. المفروض الترجمه اول
ما ترجمة هني، هذا مو بصل للترجمة.
لا يعني تعرض
الشيخ النجاشي
يعني ذكر قبل العبارات كثيرة عن
هذا الكتاب. أولا هذا الكتاب مو كاتب من الشيخ السبحاني، هذا تلخيص ولم يكتب الشيخ.
هذه هو دروس كانوا
فيها. لا لا لا، الكتاب الأصلي كليات في علم الرجال كبير مضبوط، هذا تلخيص لذلك الكتاب وكتاب آخر في الدراية، كتابين، هذا تلخيص لكتابين ولم يكتب هذا التلخيص نفس الشيخ سبحانه، وإن كان ما كتب اسم الملخص، وبحسب الظاهر أن الظاهر الكتاب أن الملخص هو الشيخ سبحانه، إلا أننا نتبع أن يكون هو الملخص جدا، يمكن هو كتب المترجم فليكون خب. هذا يصير خطأ منهجي، يعني الأفضل أن يعرف بالكتاب، لكن بما أن الكتاب موجز قد يكون اكتفى بأن المدرس أعطى توضيحات عن الشيخ النجاشي، ثم أتصور مر سابقا تعريف بكتاب الشيخ النجاشي، كتاب فهرس الشيخ النجاشي مر في دروس سابقة تعريف الكتب الرجالية في الدرس الأول. شيخنا حضرا أنا هاي غفت عنهم، هذا جواب على إشكال في الدرس الأول في صفحة 11، هناك صفحة 11 و12 تعريف بالشيخ النجاشي، آخر صفحة 11 رجال النجاشي وهو تأليف الضبط البصير كذا، فعاطي تعريف بكتاب الشيخ النجاشي، لكن هنا لأنه بصدد التكلم عن مشايخ النجاشي اضطر أن يعيد التعريف مرة أخرى بشكل مميز، فارتفع إشكالكم بحسب الظاهر بعد. والحمد لله رب العالمين.